مَوَاعِدُهُمْ وَجَنَّتُهُ لَهُمْ
دَارُ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. معنا اتصال الأخ عبد القادر من الجزائر. السلام عليكم الأخ عبد الرؤوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عبد الرؤوف.
ألو. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ بخير؟
بخير، بارك الله فيكم.
فيك بارك الله. يا شيخ، عندي سؤال. أنا خطبت فتاة تعمل معي في مصحة خاصة في قاعة العمليات، وهي تعمل مبنجة، وقد اشترطت عليها ترك العمل، وهي مقتنعة، وهي محافظة على حجابها.
مجندة؟
مبنجة. مبنجة.
مبنجة.
مبنجة.
نعم نعم. يا ريت الأخ عبد الرؤوف يتواصل معنا مرة أخرى. معنا اتصالات. بين يدي عدة أسئلة في خدمة الرسائل القصيرة. الأخت تقول واحد متقدم لخطبتي بس معوق. طبعا هو المعوق لا يتزوج، إن كانت الإعاقة لا تمنع من الزواج، فما المانع أن يتزوج المعوق وينجب؟ وليس بالضرورة أن يأتي الأبناء معوقين، ليس بالضرورة هذا. فإن كان هذا الشخص فيه المؤهلات التي ترغبين فيها فتوكلي على الله عز وجل. معنا اتصال. أم مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز الحائض أن هي تسجد سجدة شكر؟
الحائض تنزل الشغل؟
تسجد سجدة شكر.
تسجد للشكر.
أيوه.
ماشي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم حسين من البحيرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، والله أنا زوجي بيعتقد في الأحجبة اللي هي بيتكتب فيها قرآن وبتتلبس وكده، فضغط عليا بيمين طلاق إن أنا ألبسه. فأنا مش عارفة، أنا دلوقتي عايزة أتحلل من يمين الطلاق. قال لي والله لو ما لبستيه أنا مش عايزك. فسألته نيته إيه؟ قال لي نيتي تكوني مطلقة.
نيته إيه؟
نيتي أنا ما أكون مطلقة يعني. مش عايزك دي. فأنا مش عارفة يعني، أنا عارفة إنه هو لا يضر ولا ينفع الحجاب ده، وعايزة أتحلل من يمين الطلاق.
ماشي يا أختي. الأخ إبراهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا إبراهيم.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
أولا أنا عندي طلب لجميع المشاهدين.
تفضل.
أرجو من جميع المشاهدين الذين يسمعون على هذه الشاشة الكريمة أن يدعوا للشيخ المرحوم العلامة عبد الله بن جبريل.
غفر الله
له. بارك الله فيكم.
غفر الله له.
السلام عليكم.
أنا معك في هذا الطلب. الأخت أم محمد من القاهرة. السلام عليكم. انقطع الاتصال. الأخ عبد الرؤوف أنا يا ريت يتواصل معنا مرة أخرى، لأن أنا فهمت من سؤاله أن زوجته بتعمل مبنجة، يعني المفهوم أنها طبيبة تخدير. اشترط عليها ترك العمل ثم توقف السؤال ولا أدري ماذا يريد بعد ذلك. الأخت أم مصطفى سألتني هل الحائض تسجد سجدة الشكر أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الخلاف فيها مرتب على اعتبار هل سجدة الشكر صلاة أم أنها ليست صلاة. فمن اعتبرها صلاة أو بعض الصلاة أو من جنس الصلاة اشترط لها ما يشترط للصلاة من ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة. ومن لم يعتبرها صلاة قال هي كالتسبيح والتحميد والتكبير، يبقى لا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها ستر العورة أو نحو هذا، والمسألة كما قلت فيها خلاف. لكن أنا أقول إن الأحوط إن الحائض تحتاط، لأن سجدة الشكر ليست هي وسيلة الشكر الوحيدة، لشكر الله عز وجل. شكر الله عز وجل أولا بالقلب، ثانيا باللسان أن تلهج بذكر النعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى، ثالثا بتصريف النعمة فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. نعم سجدة الشكر مشروعة، لكن هذا الخلاف إن الحائض أو غير المتطهر يسجد أو لا يسجد، أنا أقول إن الاحتياط إنني لا أسجد في حال الحيض. معنا تليفون الأخ، رياض من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيكم.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل يا أخ رياض.
السؤال الأول صلاة التسبيح.
نعم.
كيف أصلي صلاة التسبيح؟
السؤال الثاني.
هل صلاتي الشفع والوتر هما صلاة الليل أم لا؟ من صلاة قيام الليل.
ماشي يا أخ رياض.
وهل نصليهما سرا أو جهرا؟ صلاة الليل معنا سر أم جهر؟
ماشي يا أخي.
صلاة الضحى في أي وقت؟
السؤال الثالث.
صلاة الضحى.
وقت صلاة الضحى؟
وقت صلاة الضحى.
ماشي يا أخ رياض. الأخت عبير، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا عبير.
أريد أن أسأل حضرتك، أنا أمتلك شقة وبأجرها، فهل لو بعتها المبلغ أطلع منه زكاة على طول ولا برضو لازم يحول الحول؟
أنت مأجراها ولو بعتيها؟
أيوة.
عليها زكاة أم لا؟
أيوة.
ماشي يا أختي.
السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة للأولاد اللي احنا بننصحهم دايما دايما بأداء الصلاة في موعدها، ودايما يردوا علينا الحقيقة بأسلوب مش كويس وخلاص سيبونا بقى هنصلي انتوا كل شوية تزنوا، هل أنا أكون آثمة كده لو ما زنتش عليهم أو أتابعهم إزاي؟ يعني أنا تعبت الحقيقة من الطريقة بتاعتهم دي.
ماشي يا أختي، بارك الله فيك. أم أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أسماء.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أسماء. تفضلي.
يا شيخ، أريد أن أشكركم على هذه القناة المباركة.
بارك الله فيكم.
وأهنئ الشيخ حسين وجميع المسلمين.
يا ريت يا أم أسماء تخفضي صوت التلفاز. خفضي صوت التلفزيون.
حاضر.
تفضلي.
أريد أن أسألك يا شيخ.
نعم.
عن الصلاة.
إحنا بنأسف للأخت أم أسماء ونشكرها على هذا المديح والإطراء والشكر، لكن تتواصل معنا إن شاء الله لنسمع سؤالها. أخ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يبارك فيك.
شيخنا في اخ في الله بيسالني، يعني قال لي ان انا اسال حضرتك، هو عنده صباع رجله الكبير تقريبا الضفر بيطلع في العظم، كل سنة بيعمل فيه عملية، بقاله 4 عمليات، كل مرة بيعمل عملية ومع ذلك برضو رجليه بتتعبه على طول. فقال لي أنا عايز أسأل، هل يجوز أن أنا أقطع العقلة اللي فيها الضفر دي على أساس تريحني بدل ما كل شوية أعمل عملية وتتعبني على طول وعلى طول مزندة وفيها مدة وكده؟
أنت هتخوف الناس دي كده يا عبد الله؟
من ناحية يا شيخ
هتخوف الناس ليه؟
ربنا يجزيك خير. من ناحية إيه؟
من ناحية الضفر.
لا هو هو اللي عايز يقطع، بس قلت له لا ما لازم نسال فيها حد، ده حاجه مش بتاعتك دي امانه.
بارك الله فيكم،
جزاك الله خيرا،
اكرمكم الله. الاخ خالد، السلام عليكم. خالد
شيخي وحبيبي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ازيك حضرتك يا شيخنا؟
الله يبارك فيكم.
والله في البدايه ادعو الله ان يغفر شيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الله بن جبرين،
امين يا رب.
ذلك الرجل الذي اسرى بعلمه يعني وهدى الله لديه الكثير، نسال الله ان يغفر له ويتغمده برحمته،
امين امين.
السؤال مختص بالشيخ.
نعم.
هل يجوز لنا نحن اهل مصر ان نصلي على الشيخ صلاه الغائب؟ وجزاكم الله خير،
بارك الله فيكم. ام حسين من البحيره تقول زوجي يعتقد في الأحجبة التي يكتب فيها أو تكتب فيها آيات القرآن، حلف علي بالطلاق أن ألبس الحجاب. تقول كيف أتحلل من اليمين وأنا أعتقد يقينا أن هذا الحجاب لا يضر ولا ينفع؟ بارك الله فيك. الحقيقة يا أخوانا أن من تعلق شيئا وكل إليه، والأصل أن الإنسان يتعلق قلبه بالله عز وجل. بيبقى سؤال تعليق آيات القرآن الكريم، ما حكمه؟ دي آيات قرآن لن نكتب عليها فيها أي شيء آخر إلا آيات القرآن، هل يجوز أن نعلق؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم سلفا وخلفا، فبعض العلم بعض أهل العلم أجازوها من باب أن بعض الناس لا يحسنون التعوذ بالآيات، يعني قد لا يحسن قراءة المعوذات، وبعض أهل العلم كرهها لأن هذا باب سيفتح الباب لما بعده، وما بعده ان احنا سنضيف اشياء وربما ندخل في الكلمات غير المفهومة، ربما نقع في شيء من الشرك. انا اميل الى المنع من استخدام الاحجبة مطلقا، لانه كما قلت من تعلق شيئا وكل اليه، خاصة اذا كان هذا الذي نريد ان نعوذه يعقل ويتعلم، فنعلمه أن يقرأ فاتحة الكتاب، نعلمه أن يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات صباحا ومساء وعند النوم، يقرأ التعوذات الثابتة في السنة. هذا هو الأصل. الأصل أني بلجأ لربي، لجوء الرب مش بورقة تعلق أو بحجاب يوضع تحت المخدة أو في الجيب أو نحو هذا، لجوء إلى ربي ده عقيدة وسلوك. فمطلوب من الأخ الفاضل الكريم أن يعتقد أن الأولى أن احنا نتعوذ بالله ونلجأ لله ونلوذ بالله عز وجل عملا وليس بحجاب يكتب. هذه المسألة الحلف بالطلاق، ونقول له يعني أنت سعيت لكتابة حجاب بالقرآن، نعم، لكن ألا تعلم أن حلفك بالطلاق مخالفة شرعية؟ هذه مخالفة شرعية، يعني كيف تلجأ إلى الله وتستعيذ بالله وأنت تخالفه بهذه الصورة الفجة؟ إن كنت لا تعلم لابد أن تتعلم. هذه الأيمان ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لها علي الطلاق لا تلبسي، يقول لها إن لم تلبسي فأنت طالق ونحو هذا. هذا الذي يحدث مما يفسد البيوت ويثير الأزمة بين الأسر، ينبغي على الأزواج أن يجتنبوه. الله سبحانه وتعالى علمنا أن الطلاق تصرف، أن الطلاق عمل، فإذا أراد المرء أن يطلق يقول له ربه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يقول الطلاق مرتان. يبقى الطلاق له أحكام في كتاب الله. أنا أقول لهذه الأخت يسعك ألا تلبسي هذا الحجاب، ويسع هذا الأخ أن يكفر كفارة يمين وألا يلجأ إلى أيمان الطلاق مرة أخرى. اتصال من العراق، السلام عليكم. أم أحمد، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف أحمد؟
تفضل يا أم أحمد.
أم أحمد، أنا أمي من كانت صغيرة بداية الزواج من عمرها 16 سنة، حلت بطلنا 5 أشهر.
يعني يا ريت تكلميني باللغة العربية يا أم أحمد، كلميني باللغة العربية. نعم، بقدر الإمكان.
عندما كانت أمي في 16 من عمرها كانت متزوجة، حلت 5 أشهر، في الشهر الخامس أسقطت الجنين، فشنو الحكم عليها؟
ألو. إسقاط الجنين بسبب ماذا يا أم أحمد؟
هي بسبب يعني الجهل، أسقطت الجنين.
بسبب إيش؟
ما كانت تطفل. ألو.
أيوة أم أحمد، إسقاط الجنين بعد 5 أشهر لأي سبب؟
بدون أي سبب، عن جهل.
بدون سبب.
ما تجي
الطفل. ماشي يا أم.
يعني ما تعرف. ما عندها اي سبب، بس اسقطت البطن لان ما في طفل.
لا يجوز يا ام محمد، لا يجوز، هذا لا يجوز، واسمعي التفصيل مني عبر الشاشه. ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك.
انا عندي معلش عده اسئله هقولها لحضرتك كده بسرعه، وبعد كده حضرتك تجاوبني ان شاء الله عبر الشاشه.
اتفضلي.
جزاكم الله خيرا. اولا انا مركبه لوب وعندي ولدين، واحد عنده 10 سنين والثاني ما شاء الله عنده 8 سنين. فعندي ظروف عائليه تمنعني من انجاب تاني، فده كده في حرمانيه؟
ظروف عائليه يعني ايه؟ يعني اقتصاديه؟
يعني دلوقتي انا كان حصل طلاق.
اقتصاديه يا ام احمد، يا ام محمد.
يعني لا يعني انا كان حصل طلاق وبعد كده زوجي رجعني من غير علم اهله، فهو واخد لنا شقه دار جديد واهله ما عرفوش ان هو رجعني، فبيقول لي ازاي هجيب اولاد واهلي هقول لهم ايه؟ يعني هقول ايه بعد كده لاهلي على الولد
اللي جه؟ سؤالك الثاني يا ام محمد.
السؤال الثاني، اللوب بيقولوا ان هو فتره الحيض بتبقى 8 ايام والطبيعي ان هي 5 ايام، فالثلاث ايام دول كده انا ما بصليش، بيقال بفعل فعل ان انا متعمده ما اصليش 3 ايام دول، فهل في حرمانيه في اللوب يعني اشيل واستعمل وسيله ثانيه؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، ان احنا واخدين شقه تبع بنك الاسكان والتعمير، طبعا هي اتحولت تبع البنك الاهلي، فبقت دلوقتي فوائد ربويه كل شهر يزيد عن الشهر اللي بعديه، فاحنا سالنا عن افضل حاجه للدفع بحيث نكيش يعني ندفع المبلغ على بعضه بحيث ان ما يبقاش في فوائد ربويه. فقالوا يا اما 39,000 ويبقى كده ما فيش اقساط، او اللي يقدر 29,000 ويبقى باقي 10,000 ياخدوها 100 جنيه ثابته لمده 20 سنه. كده مش هبقى، فانا عايزه اعرف هل كده برضه طبعا كده ال 10,000 على 20 سنه هيبقوا اكتر بكتير من ال 10,000، بس انا بالنسبه لي بدفع 100 جنيه ثابته كل شهر، ما بدفعش بزياده ربويه ولا حاجه، فانا عايز اعرف دي كده فيها حرمانيه ولا انا اقصى حاجه اقدر ادفعها ال 20,000
بعد كده. يا ام محمد، يا ام محمد. نعم. انت بتقولي نعم. خدناها بفوائد ربويه، يعني انتوا اشتريتوها بسعر محدد ولا اشتريتوها واضيف على الباقي فائده؟
هي المفروض تبع بنك الاسكان والتعمير، دفعت 5.
انسي البنك، انسي البنك، انا عايز اتكلم على طريقه السداد وطريقه الشراء. اشتريناها برقم قدره كذا سعر محدد والباقي عليه فائده، ولا اشتريناها بسعر محدد وبنسدد الباقي؟
اشتريناها بسعر محدد، المفروض هي دلوقتي 30,000،
لكن هنسدد 50. لكن هنسدد مع الوقت 50 مثلا.
مثلا.
طيب ماشي يا ام محمد، اسمعيني عبر الشاشه. اخونا عبد القادر من ارمينيا، السلام عليكم. السلام عليكم عبد القادر.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الشيخ معايا؟
نعم.
السلام عليكم.
أنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
واحب استفسر في مساله.
تفضل.
في اخ يعني رزق بالطفل، ويعني زوجته قدت مده نفاس مده 30 يوم، وبعد انتهاء مده 30 يوم يعني جاءتها دم بمواصفات الدم التي عاهدتها، فمكثت معها بالمده التي يعني عاهدتها يعني مده 8 ايام، ثم انقطعت هذه الدم واغتسل يعني اغتسلت هذه الاخت ومكثت مدة 3 أيام أو 4 أيام كذلك، ثم عاودتها الدم مرة أخرى يعني بنفس مواصفات دم الحيض التي عاهدتها
يا عبد القادر،
ثم انقطعت بعد ذلك لمدة 3-4 أيام وعاودتها هذه الدم بنفس المواصفات، فالسؤال الآن يا شيخ، هل هذا دم فاسد أم دم حيض؟
يا عبد القادر،
دم فاسد
يا عبد القادر،
لها أن تصلي به وهل لزوجها أن يصيب منها؟
يا عبد القادر،
نعم،
الدم انقطع بعد في أول مرة بعد كم؟
يعني هي مدة 30 يوم بعد الولادة؟
انقطع بعد 30 يوم.
ثم 3 أيام تقريبا.
ثم عاد بعد 3 أيام.
عاد بعد 3 أيام.
ثم
نعم.
انقطع ثم عاد مرة أخرى بعد أي فترة وجيزة.
نعم.
هذا كله نفاس يا عبد القادر.
كله نفاس.
هذا كله نفاس نعم. الدم ينقطع يوم أو يومين ثم يعود.
شهرين يعني.
ليس معناه طهرا.
مدة للنفاس يعني.
نعم هذا كله من النفاس حتى ينقطع تماما. وأقصى مدة النفاس 40 يوم يا عبد القادر على خلاف بين أهل العلم، لكن بعد 40 ننظر بقى إلى لون الدم ورائحة الدم لنميز هل هذا هو حيض أم استحاضة. الأخت أم محمد. أيوة السلام سلام. عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك الشيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت يا فندم، احنا الحمد لله يعني ان شاء الله السنة دي هنطلع نحج انا وجوزي.
الحمد لله. اتفضلي يا ام محمد.
فحضرتك احنا السنة دي يعني اول مرة نروح وما اعرفش اي حاجة عن الحج يعني، وكنت عايزة اقرأ في كتب كده عشان اتعلم قبل ما اروح عشان ما نغلطش ان شاء الله في اي حاجة.
احسنت يا ام محمد.
فأنا عندي كتاب شكر السنة للسيد سابق، إيه رأي حضرتك فيه ولا تقترح علي أي اسم كتب تانية نقراها؟
بارك الله فيك. كتاب فقه
لو
السنة.
لو سمحت يا شيخ في سؤال كمان.
الأول أقول لك إن كتاب فقه السنة كتاب طيب، وفي كتب خاصة بالمناسك يا أم محمد بتتكلم عن المناسك فقط. من أفضل هذه الكتب كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اللي هو في الحج والعمرة والزيارة، هذا إن شاء الله متيسر، كتاب موجود ومتيسر وصغير يكلمك عن المناسك فقط. وكتاب فقه السنة كتاب طيب إن شاء الله تقرأي منه، وإذا يعني عجزت عن فهم عبارة أو مسألة تسألين بعض أهل العلم. سؤالك الثاني يا أم محمد. الأخ سيد السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. الله يكرمك يا شيخنا الفاضل.
بارك الله فيكم. تفضل يا سيد.
نزل زوجتي على أيام من رمضان اللي فات، وهي هل تقدر الأيام عندها بنتين توأم؟
عندها يا سيد
الايام دي تدفع فيها فلوس
عليها كم يوم يا سيد؟
عليها 18 يوم.
وهي عجزة عن الصوم الان؟
هي تقدر تصوم بس فتضاع كده بالاولاد
بترضع
يعني بيكونوا متضررين يعني.
طيب بعد ما تنتهي الرضاعه مش تقدر تصوم؟
طب رمضان خلاص بعد
معلش يعني معلش
يعني تقدر بعد رمضان ده برضه؟
تقدر تصوم بعد رمضان ده؟
طب في سؤال تاني الله يكرمك.
استنى قول لي ولا لا.
تقدر ان شاء الله
تقدر، يبقى تقضي يا سيد يعني تقضي حتى لو بعد رمضان
يعني.
حتى لو بعد رمضان طالما العذر مستمر.
خلاص جزاكم الله خير. لسه في سؤال تاني الله يكرمك.
نعم.
بالنسبه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام انه يحرم العبد الرزق بذنب يصيبه
عليه الصلاه والسلام،
هل الذنوب كلها كل الذنوب بتحرم في يعني، ولا في ذنوب خاصه بالنسبه للموضوع ده؟
ماشي ماشي يا سيد. الأخت إيمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله. تفضلي يا إيمان.
لو سمحت أنا ليا ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأولاني، أخويا فتح مشروع وأنا واقفة معاه في المشروع ده، فأنا والدتي المتوفية هي اللي شئت علينا وتعبت وكده يعني، فمن ساعة والدتي المتوفت وكده وأنا مع أخويا في المحل ده، فبعدين هو يعني ما بيدينيش لا مصروف ولا اي حاجه، بس ايه على اساس ان انا باخد من المحل ولا كده
بتاخد،
بس هو ما يعرفش ان انا باخد. انا كنت ايوه
يا ايمان.
نعم.
بتاخدي، هو عارف انك بتاخدي ولا عارف انك ما بتاخديش؟
لا هو ما يعرفش ان انا باخد، بس هو في نيته ما بيدينيش انه على اساس ايه المحل بتاعنا وانا باخد اللي انا عايزاه. هو في نيته
بتاخدي على قد نفقتك يا
انا باخد، بس ايه ما كنتش بقول له، بس كان في نيتي انا باخدها يعني ايه، حاسه ان انا زي ما اكون بسرق ان باخد حاجه مش من حقي.
طب ما تحددي.
جيت في يوم وقمت يعني ايه اعترفت له، قلت له انا زعلانه منك عشان انت ما تسالش عني وما بتديليش وكده، فانا اضطريت ان اعمل كذا. فقال لي انا مسامح، قال لي انا ما بديكيش لان المحل هو بتاع مين اللي هو بتاعنا، وعلى اساس انك بتاخدي وكده مش في دماغي يعني، مش في دماغه يعني ايه اللي انا باخد من المحل عادي.
طب السؤال ايه يا ايمان؟ السؤال ايه؟
السؤال دلوقتي، فبقول حتى لو خدت حاجه ولا كده انا مسامح، خد اللي انت عايزاه.
السؤال ما كده، في سؤال كده ما في سؤال.
لا ما انا باخد بقى هو سامحني كده، بس بحس دلوقتي وانا باخد ضميري حاسه ان انا يعني ايه زي ما اكون اللي انا باخد حاجه مش من حق.
لا خذي خذي في حدود اللي اذن، اللي اذن
يعني مش حرام عليا
طالما هو ده هو سامحك صراحه واذن لك صراحه، بس خذي بالمعروف، خذي بالمعروف يا ايمان.
طب ده السؤال الاولاني، معلش انا طولت.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، انا كنت عملت كبيره من الكبائر بس تبت عنها،
عفى الله عنا وعنك.
فبقى لي فتره يعني والحمد لله وغير كده بصلي والحمد لله، بس ايه الحاجه دي ساعات بتيجي في دماغي يعني مجرد فكره بفكر فيها بفتكرها بس، انما عمري وعهدي بيني وبين ربنا ان انا هرجع للحاجه دي تاني. مجرد انها بتيجي في دماغي ده ذنب؟
ماشي يا اختي، بتالت كخاطر، بتالت كخاطر يا ايمان. ماشي يا ايمان، في سؤال تاني؟ الاخ سيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيد.
لو سمعت عندك.
تفضل.
انا احتاج الى سلع معينة بعد شهرين مثلا. تمام؟
تحتاج الى سلع معينة؟
بعد شهرين.
يعني ايه بعد شهرين؟
فجهبت الى التاجر ودفعت له سعر السلع ديت مثلا. السلع ديت سعرها دلوقتي مثلا 1000 جنيه. فرفعتها وما خدتش ايه؟ ما خدتش السلع دلوقتي.
نعم.
واتفقت معاه اما اجي اخد السلع بعد شهرين مثلا ان كان سعرها زاد عن 1000 جنيه ما ادفعش حاجه. تمام؟ وان كان سعرها اقل من 1000 جنيه اخد الفرق. واضح الكلام كده؟
واللي انت دفعته قبل كده كان ايه؟ اللي انت دفعته قبل كده كان ايه؟
كان 1000 سعر السلع يعني وقت ما دفعت.
كان سعرها وقت ما دفعت. وبعدين قلت له
سعر مثلا اما اجي استلمها ان كان سعرها مثلا 1000 يبقى هو ال 1000.
ما ينفعش يا سيد.
ايوه
ما ينفعش يا سيد. طب. لان احنا ساعه ما بنتعاقد ونشتري بنتفق على سعر محدد. سواء هو ال 1000 اللي كان موجود او اقل منه او اكثر منه حسب ما نتفق.
ما انا بتكلم على اكيد مثلا ان هو اخذ ال 1000 جنيه استثماره يعني او
شغل. لا 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 ما تدخلش نفسك في الربا. لا أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جمال؟
الحمد لله.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
بقول لحضرتك سؤالي، أنا كنت رمضان اللي فات كنت في فترة نفاس يعني، فأنا في أيام كتير ما صمتهاش، فدلوقتي أنا يعني بصوم الأيام اللي عليا، فأنا يعني برضع يعني وكده، فيعني مجهدة في اللي في الصيام.
نعم.
فينفع إن أنا مثلا أطلع بدلها مثلا فلوس وأطلع قد إيه؟ وهل يعني مثلا لو انا باجي مثلا على ابني بحاول ان انا ما ارضعوش كتير يعني بالنهار عشان انا ما اتعبش في الصيام؟
لا لا، رضعي ابنك، خليه ياخد راحته، واذا تعبتي افطري افطري. والايام اللي عليك اذا لم تستطيعين قضاءها الان تقضى بعد رمضان القادم
ان شاء الله،
لما ربنا عز وجل يكرم ابنك ويستغني عن الرضاعه. ماشي يا ام يوسف، لان انت عذرك ما زال مستمر. اللي بنقوله عليك قضاء وكفارة، اللي ترك القضاء بغير عذر بنقوله على الراجح من أقوال أهل العلم عليك القضاء وتطعم عن كل يوم مسكينا، لكن أنت إن شاء الله بعد رمضان تقضي هذه الأيام، إن استطعت قضاءها الآن فبها ونعمت، وإن لم تستطيعي فاقضي ما تستطيعين وما بقي إن شاء الله تقضينه بعد رمضان يا أم يوسف، ولا شيء عليك. أم أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
تفضل يا أم أيمن.
لو سمحت، أنا كنت السنة دي هقدم في سياحة على الحج، وبعدين يعني كانت الفلوس ما كانتش كاملة وكنت هكمل من أولادي.
نعم.
فجاء ابني السنة دي يعني بإذن الله طالع يشتغل في السعودية، وبعدين قال لي بإذن الله هبعت لك وكذا، وبعدين يعني دلوقتي كانوا هم هيكملوا لي وكده، يعني الفلوس ما كانتش كامله معايا للسياحه.
سؤالك ايه يا ام ايمن؟
وبعدين يعني مش عارفه يعني ممكن اكمل وحج السنه دي ولا كنت عايزه في يعني.
هتخرج لوحدك يا ام ايمن من غير محرم؟
لا انا يعني ست كبيره الحمد لله 55 سنه.
وماله يا ام ايمن، عايزين محرم برضه.
ليه محرم؟
هتخرجي بدون محرم يعني.
طيب يا دكتور، كان في سؤال تاني.
يا بص يا ام ايمن، اذا كان ابنك هيبعت لك او انت هتحجي من خلال رحله سياحه او قرعه، لابد يا اختي من المحرم. الامر الثاني المتيسر لك. إن كان هذا متيسر إن شاء الله نسلك هذا السبيل. إن كان ابنك هيبعث لك زيارة ويستخرج لك تصريح حج من هناك فهذا أيضا لا بأس به. سؤالك الثاني يا أم أيمن؟
السؤال الثاني كان في مركز اللي هو اللي في الجوامع دون عايز يعمل اللي هو نجيب له جهاز اللي هو بتاع الضغط اللي بيضبط الضغط في العمليات.
أي
فيعني مثلا لو عملته مثلا باسم المرحوم جوزي يعني صدقة جارية هيمشي على طول صدقة عليه ولا ايه؟
يمشي يا أم أيمن طول ما الجهاز شغال يمشي. يتقبل الله منك. أرجع تاني للأسئلة التي بين أيدينا. الأخ إبراهيم من السعودية ذكرنا بالدعاء لشيخنا المغفور له الشيخ عبد الله بن جبرين. وهذا الرجل يعني لعل كان في آخر لقاء لي هناك في السعودية كنت في بيته. رجل وهب حياته للدعوة، وهب حياته للعلم، وهب حياته للدرس، وكان لا يكل ولا يمل من الكتابة والإلقاء والتعليم. بيته كان مفتوح دائما أبدا لطلاب العلم، لا يغلق في وجوه أحد. فتاواه، مصنفاته، مؤلفاته، يعني كان من بقية العلماء الذين نحسبهم ونظنهم بإذن الله تبارك وتعالى من العلماء الربانيين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسكنه فسيح جناته وأن يرفع درجته في المهديين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ رياض من تونس سألنا عن كيفية صلاة التسبيح. هو بداية لابد أن نبدأ نقول إن صلاة التسبيح حكمها عند أهل العلم، أهل العلم يختلفون في مشروعياتها، فبعض أهل العلم يراها بدعة، يرى أن الأحاديث التي ثبتت فيها أو التي وردت فيها أحاديث لا تخلو من ضعف، وأنها تخالف هيئة الصلاة العادية والأولى عدم فعلها. وهذا قول لبعض أهل العلم، من أشهرهم مثلا الإمام السيوطي على تساهله في باب نوافل الطاعات والقربات، إلا أنه أخذ هذا الموقف من صلاة التسبيح. لكن أيضا نقول أن بعض أهل العلم حسن فيها حديثا، وهو حديث العباس ابن عبد المطلب الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ووصف له هذه الصلاة. وهذا حديث حسنه الترمذي، وحسنه البغوي، وحسنه الشيخ الألباني أيضا. فأنا بناء على هذا الحديث لا أنكر على من فعله. السؤال كيف أفعلها؟ هي أربع ركعات الهيئة الواردة في هذا الحديث، أربع ركعات كهيئة الصلاة العادية، لكن يضاف إليها أنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنت قائم بعد الفاتحة والسورة تقولها 15 مرة. فإذا ركعت تقول هذه التسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقولها 10 مرات. فإذا اعتدلت تقولها 10 مرات. عدوا معي: 15 في القيام، 10 في الركوع، 10 في الاعتدال، بعد كده 10 في السجود، 10 في الاعتدال من السجود، 10 في السجدة الثانية، 10 في جلسة الاستراحة. يبقى كده 75. 15 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 يبقى 75 تسبيح. في 4 ركعات يبقى 300 تسبيح. هي دي صفة صلاة التسبيح التي وردت في هذا الحديث. وأنا قلت خلاف أهل العلم في مشروعياتها هل ثبتت أم لا. بيسأل الأخ رياض أيضا: الشفع والوتر هل هما قيام الليل؟ نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن يقيم الليل: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وإحنا دايما بنطلق اصطلاحات وبعد كده نختلف عليها. الشفع يعني الصلاة الزوجية، إذا صليت ركعتين فهذا شفع، صليت 4 فهذا شفع، صليت 6 فهذا شفع، صليت 8، صليت 10، كل هذا شفع. الوتر هي الصلاة الفردية، أصلي ركعة واحدة يبقى هذا وتر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بالليل: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا هدي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، أمر به وفعله. فقيام الليل كله العشر ركعات أو الحداشر ركعة يطلق عليها كلها شفع وتر. نعم يطلق عليها شفع وتر لأني سأوتر في آخر صلاتي من الليل. بعض الناس بيصلي سنة العشاء ثم يوتر بثلاث ركعات، هذا لمن أخذ بالحزم وظن أنه لا يقوم بالليل أو كان لا يصلي بالليل. الحزم يقتضي أن أوتر في أول الليل إذا كنت أصلا لا أوتر في آخره، فبدلا من أن أضيع الوتر أوتر في أول الليل. هل يطلق عليها صلاة ليل؟ نعم يطلق عليها صلاة ليل، لكن أحب صلاة الليل ما كان في ثلث الليل الأخير. بيسأل أيضا الأخ رياض عن وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى ممتد من بعد ارتفاع الشمس بعد الشروق، وارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بنقدرها بحوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة بعد شروق الشمس يبدأ هنا وقت الضحى، ويمتد إلى ما قبل صلاة الظهر بقرابة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع. ليه؟ لأن وقت الشروق نفسه نهينا عن الصلاة فيه، فهذا وقت كراهية، وما قبل الزوال وقت نهينا عن الصلاة فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه تسجر فيه نار جهنم، فنهينا عن الصلاة فيه. فنتقي الوقت اللي هو وقت الشروق لأنه وقت نهي، ونتقي الوقت الذي هو يسبق الظهر بحوالي ربع ساعة نصف ساعة، وما بين ذلك ده وقت مفتوح طويل نصلي فيه الضحى. وصلاة الضحى نصلي ركعتين، نصلي أربعا، نصلي ستا، نصلي ثمانية، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من نام عن حزبه من الليل أو ورده من الليل فليصلي من النهار 12 ركعة. المقصود في هذا التوقيت اللي هو وقت صلاة الضحى. الأخت عبير بتقول عندي شقة مستأجرة، شقة بتأجرها، طبعا ما فيش عليها زكاة لا على الشقة ولا على الأجرة إلا لو الأجرة اتحوشت وبلغت نصابا وحال عليها الحول. السؤال لو بعت الشقة، لو عبير باعت الشقة، هل تخرج الزكاة على المبلغ الذي باعت به الشقة مباشرة أم تنتظر حتى يمر عليه حول كامل أو سنة هجرية؟ لا تنتظر حتى يمر عليه سنة، لأنها ما بتتجرش في بيع الشقة، الشقة كانت موجودة لغرض ما، فلما بدا لها أن تبيعها إذا باعتها ليس هناك زكاة لا على الشقة ولا على ثمن الشقة. لكن إن بقي ثمن الشقة معها سنة هجرية كاملة يبقى يجب عليها أن تخرج الزكاة بعد هذه السنة. بتقول بنأمر الأولاد بالصلاة، الأولاد أحيانا بيتمردوا بيتفلتوا، بتقول كيف يعني نحافظ على الصلاة بالنسبة للأولاد؟ نقول بالترغيب تارة والترهيب تارة يا أخت عبير، والترغيب يعني مع الأطفال يزيد كثيرا عن الترهيب، لأن الأطفال الرغبة عندهم أكثر موافقة للهوى، فكلما نرغبهم بالمكافآت، نرغبهم بالحوافز، نعلمهم أن هذه الصلاة لله. إحنا بنقول لأولادنا صلوا صلوا صلوا، وما بنعلمش الولاد يعني إيه صلوا، ما بنعلمش الولاد أن أنت لما تحتاج حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيحققها لك، فأنت اسعى أن ربنا يحبك. نحاول أن إحنا نرغب الأولاد. الترهيب مطلوب أيضا لو كان الأولاد بيتمردوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، فلم يغفل الترهيب ولو بالضرب. إذا تمرد الولد ورفض أن يصلي يضرب ويزجر، لأنه قد يكون هنا داعي الهوى أو داعي الشيطان يتسلط عليه، مع أنه غير مكلف، لسه مش مكلف ولن يحاسب ولن يؤاخذ على ترك الصلاة، لكن أنا كولي أمر مكلف، أنا مسؤول، فأنا آمره وأرغبه ثم أزجره وأخوفه إن وجدت منه تمرد، لكن أغلب جانب الترغيب على جانب الترهيب. الأخ عبد الله بيسأل عن هل يجوز قطع عقلة الأصبع؟ واحد عنده مشكلة في صابع رجله، ضفره بيدخل في لحم رجله، بيعمل عمليات كل سنة، فبيقول ممكن يخلص من الموضوع ده يقطع صباع رجله؟ والله لو الأطباء قالوا إن في وجود الحالة ضرر بين ويجب القطع يقطع، زي واحد مثلا بيصاب بغرغرينة لابد من أن يقطع العضو المصاب لئلا يصاب البدن كله، لكن عشان هو بيضطر يعني يعمل عملية أو يضطر أنه يجد بعض الألام، هل يقطع؟ لا يجوز أن يقطع شيئا من أعضائه، ولا 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 أظن أن هناك طبيبا يوافق على هذا يا عبد الله. الأخ خالد بيسأل هل يجوز أن نصلي على الشيخ عبد الله بن جبرين صلاة الغائب؟ هذه مسألة فيها خلاف، وأنا الحقيقة لا أميل إلى هذا، لا أحب هذا ولا أميل إليه، وفتوايا معروفة أن صلاة الغائب تكون على من لم يصلى عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على أصحمة النجاشي، والنجاشي مات بالحبشة في بلاد النصارى، فلم يصلي عليه أحد من المسلمين هناك. أما المسلم فإن الواجب على من حضره أن يصلي عليه صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة فرض كفاية يكفي فيها من حضر من المسلمين، أما من غاب فخلاص سقط عنه الفرض، لأنه فرض كفاية مش فرض عين. فإذا إحنا حاولنا نصلي عليه صلاة غائب كأننا هنحاول نحولها لفرض عين، وهذا غير صحيح. لكن ندعو للشيخ، حق الشيخ علينا أن ندعو له. وصلاة الجنازة الأصل فيها أنها صلاة دعاء، طب إذا كنا نستطيع أن ندعو في غير صلاة فهذا باب أوسع، فندعو للشيخ وندعو لأمواتنا جميعا بالرحمة والمغفرة والدرجات العليا من الجنة. أم أحمد من العراق سألت عن إسقاط الجنين بعد 5 أشهر. أنا رأيي معروف، لا يجوز إسقاط الجنين ولو بعد 5 أيام. اوعى تسمع كلام اللي يقول لك لم ينفخ فيه الروح. لا يجوز إسقاط الجنين بغير سبب جوهري، بغير سبب ضروري، ولو بعد يوم حتى من الحمل، ولو بعد 5 أيام من الحمل مش 5 أشهر. ومن يقول إن بعد 120 يوم أو قبل 120 يوم يجوز الإسقاط لا دليل عنده. وحديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث، لا يكفي للاستدلال به على جواز الإسقاط قبل 120 يوم، لأن الحديث ظاهره أنه ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما. فبناء على ظاهر هذا الحديث أفتى كثير من أهل العلم بجواز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح. لا، أنا عايز أقول إن الحديث ده غير كافي. ليه؟ لأن في حديث آخر يقول فيه ذلك، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة في ذلك، أي في 40، ثم يكون مضغة في ذلك، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح. وهذا معنى أوقع وأدق. ليه؟ لأنه جاء أيضا في حديث آخر، إذا مضى على النطفة 42 يوما أتى الملك فقال يا ربي، يا ربي ذكر أم أنثى، يا ربي ما عمله، يا ربي شقي أم سعيد. فهذا حديث يفسر، ما ناخدش حديث موهم أو لفظ ظاهره يوهم ونترك الأحاديث الصريحة. إذا مضى على النطفة 42 يوما أتاها الملك لينفخ فيه الروح. والطب الآن يقول ويؤكد على أن الجنين ينبض قلبه في هذا التوقيت. فالأخذ بظاهر حديث محتمل وترك الأحاديث الصريحة ثم إعطاء فتوى خطيرة بهذا المعنى، لا يجوز إسقاط الجنين بحال من الأحوال إلا لسبب ضروري. والعلماء يقولون إن كان هناك ضرر بالأم، ضرر بالغ بالأم، لأن حياة الجنين حياة محتملة وحياة الأم حياة متيقنة. فإذا كان هناك ضرر بالأم نقول لا، الأم أولى بالحفاظ عليها، نحافظ على الأم أولى من الحفاظ على الجنين. يعني نضحي بالجنين لأن حياته محتملة للحفاظ على حياة الأم، للحفاظ على حياة الأم. ودي النظر للمفاسد والمصالح، درء المفسدة الأعظم ودرء المفسدة الأكبر وتحمل أدنى المفسدتين. الفتوى هكذا، لابد أن تكون هكذا، والفتوى لابد أن تكون خاصة بكل حالة على حدة. أم محمد عندها ولد عنده 10 سنوات وعندها ولد عنده 8 سنوات، وبتتخذ وسيلة اللولب أو اللولب أو اللب لمنع الحمل، لمنع الإنجاب، هل يجوز؟ أنا أقول لا يجوز، لا يجوز التواطؤ على منع الإنجاب بهذه الطريقة. وإما زواج مستقر ينتج عنه أولاد، وإما أن نبحث عن بدائل مفيدة نافعة. فأنا أقول للأم محمد يجب هنا إيه البحث عن مقاصد الزواج. من مقاصد الزواج الإنجاب، الإنجاب خاصة الابن بقى عنده 8 سنوات، احنا ممكن نمنع الحمل 2 سنين أو أقل أو أكثر عشان مصلحة الصغير الرضيع، لكن 8 سنوات أصبح. فأنا أرى أن هذا المنع فيه تعدي، فيه تعدي والله أعلم. بتقول أن فترة الحيض بتطول عليها من 5 أيام إلى 8 أيام مع اللوب، هل تنزعه؟ لا، هو 8 أيام كحيض أمر مقبول، لأن عادت معظم النساء 6 أيام و7 أيام، عادت معظم النساء في الحيض إما 6 أيام وإما 7 أيام، فإذا زادت إلى 8 أيام ثم انقطع الدم تماما ورأت علامة الطهر فلا شيء في هذا، لا شيء في هذا. لكن أنا أرى أنها تنزعه لألا تمنع الحمل أكثر من هذا. بتسأل عن حكم الشقة والفوائد، والسؤال يعني أنا أجبت عنها جواب ضمني أن هذه الصورة صورة فيها حرمة، هم عايزين يكيشوا الباقي لكي يتجنبوا الأقساط اللي عليها فوائد ربوية، هذا شيء طيب، حاولوا تكيشوا يعني تدفعوا الثمن الباقي بسرعة وتنزعوا هذه الفوائد الربوية، هذا أنفع وأفضل لكم إن شاء الله وأوفق لحكم الله عز وجل. الأخ سيد بيقول إن حديث إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هل كل الذنوب تحرم الرزق؟ لا، هو لا يفهم الحديث هكذا، وإنما نفهم الحديث على إن العبد لا يحرم بعض الرزق بالذنب يصيبه، مش كل الرزق. ليه؟ لأن الكافر يرزق والمذنب يرزق، الكافر يرزق والمذنب يرزق، فمش كل الأرزاق بتمنع حتى مع الذنوب، لكن فهمنا للحديث يكون فهما صحيحا، فنقول إيه إن العبد لا يحرم بعض الرزق بالذنب يصيبه. والرزق هنا أعم من كونه رزق مادي، قد يكون رزقا معنويا، قد يكون الرزق ولدا صالحا يدعو لك، قد يكون الرزق علم تنتفع به، قد يكون الرزق عمل صالح ترزقه، قد يكون الرزق فهم يؤتيه الله إياه لك، يؤتيه الله لك أو يعطيك الله هذا الفهم الصحيح. فالرزق أعم من كونه رزق مادي، لكن أيضا الرزق المادي قد يحرم العبد منه بسبب بعض الذنوب، خاصة قطيعة الرحم من أعظم الذنوب التي تؤثر في الرزق، لأن صلة الأرحام كما جاء في الحديث الصحيح سبب في توسعة الرزق وسبب في طول العمر، كما جاء في الحديث من أراد أن ينسى له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذنوب نعم تمنع بعض الأرزاق، لكنها لا تمنع كل الأرزاق يا سيد، لأن الكافر يرزق والعاصي يرزق، ورزق الله في الدنيا لا يحرم منه أحد. لكن نوعيات الرزق بقى، الكافر حرم رزق الهداية، الكافر حرم الهداية وكفى بهذه حرمة أو حرمانا، كفى بهذا حرمانا، نعوذ بالله من الخذلان. قد يمنع بعض الرزق المادي، نعم قد يمنع بعض الرزق المادي بسبب ذنبه، لكن ليس معنى هذا أن كل الأرزاق ستمنع عنه، وإلا لقلنا أنه يموت جوعا بسبب ذنبه، وهذا لا يدل الحديث عليه ولا تدل الأدلة عليه. الأخت إيمان خلاص احنا قلنا لها طالما أخوك مسامح في اللي انت بتاخديه يبقى خذي بالمعروف، خذي بالمعروف. بتقول ارتكبت ذنبا كبيرا ثم تبت إلى الله منه، لكن بين الفينة والفينة يراودني أفكار تتعلق بهذا الذنب، هذه الأفكار ليست هما بالذنب وليست عزما على الذنب، وإنما هي أفكار تتعلق بالمأساة التي وقعت، لا شيء في هذا. يعني ينبغي أن نتذكر ذنبنا وإن تبنا إلى الله منه، تذكر الذنب تجديد للتوبة، تذكر الذنب معناه عزم على العمل الطيب العمل الصالح، فتذكر الذنب أو ورود الفكرة عن الذنب الذي تبت إلى الله منه ليس معناه أنه لم يغفر أو أن الله لم يقبل مني التوبة، نسأل الله أن يقبل منا ومنك يا إيمان. لكن المهم ألا يكون حديث النفس عن الذنب ترغيب في الذنب أو رغبة في العودة إليه، هذا هو الذي لا يجوز. الأخ سيد كلمني عن أن دفع ثمن السلعة واتفق على انه هيستلمها بعد شهرين بس بسعر يومها، بسعر يومها. لو كان الكلام ده، لو كان الكلام ده يا سيد يعني مقبول، كنا نشتريها بسعر يومها بعد شهرين، يعني يعني اشتريها بسعر يومها اولا. لكن انا دفعت ثمن، دفعت ثمن يعني تعاقدت، فاذا تعاقدت يبقى لابد الثمن يكون محدد، والا هدخل في شبهات الربا. لكن لو انا قلت له، لو انا قلت له هذا تحت حساب الثمن، زي عربون كده، هذا تحت حساب الثمن وانا هشتري منك السلعه بسعر يومها، هذا لا باس به. لما يبقى تحت حساب الثمن غير لما يكون هذا الثمن انا تعاقدت عليه. يبقى في فرق يا سيد بين انك تدفع المبلغ تحت الحساب يعني يقبل العجز والزياده، وبين ان انت تدفعه كثمن النهارده وترجع تقول له هاخدها بسعر يومها، لان كده بقى الثمن غير واضح، ويبقى فيها معنى سلعتين في سلعه او بيعتين في بيعه، والبيعتان في بيعه قد نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخت ام ايمن سالت لو تبرعت بجهاز لمستشفى صدقه عن زوجها الذي توفي، هل يعد في الصدقه الجاريه؟ نقول نعم يعد في الصدقه الجاريه. هل يشترط، هل يشترط ان يكون التبرع من مال الميت؟ لا يشترط، لا يشترط. يجوز ان يكون التبرع من مال الميت، ويجوز ان يكون التبرع من مال وليه. معنا اتصال.
الو،
الاخ عبد المولى، السلام عليكم. ايوه،
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
لو سمعت عايز اسالك عن حاجه حصلت لي كده.
اتفضل.
في كنت عندي ناس قرايبنا
وبعدين يا عبد المولى،
وجابت لي كوبايه شاي مخصوصه ليا، فانا ما رضيتش اشرب كوبايه الشاي ديت، فيعني اثرت عليا ان اشربها فشربتها وتعبت من بعدها. بقيت بطني تعباني وما بقيتش ان انا اشتغل وعندي حبوط في الشغل، فروحت تعبت، فروحت للشيخ فقال لي ما تشربش حاجه عند حد عشان انت في حاجه سحر في بطنك، الحاجه اللي انت شربتها دي فيها ماده سحر. ففضلت اتعب وبقيت اتغيب عن الوعي وبقرا قران لما بقيت افوق.
ما رحتش لاطباء؟
رحت لاطباء، كل ما اخد ادويه اتعب واتعب وما اقدرش ان انا اقاوم.
الشيخ ده قال لك في سحر محطوط لك؟
فالشيخ جاب منديل وقرا عليه على بقي، حطه في بقي وقرا عليه قران، فلقيت المنديل كله دم. فبعدها فتحت شويه، وبعد كده بقيت اتعب كل اول شهر يقول لي هو بتجدد.
ده شيخ ولا دجال؟
لا ده شيخ بيقرا قران.
هو الدجال ممكن يقرا قران برضه؟
لا بس هو بيقول انا شفت الشيخ يعني
الدم ده يعني حط لك منديل جاب لك الدم؟
حط لي المنديل في بقي وقري قران.
بص يا عبد المولى،
نعم،
الجا الى ربك.
ما انا راجع لربنا سبحانه وتعالى، بس يعني بقالي فتره تعبان.
لا تروح للشيخ ولا للشيخه. اذهب. أيوه. اذهب الى ربك.
انا صلي. الحمد لله ملتزم بالصلاه جامد جدا 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 يعني الحمد لله.
اسمعني بقى يا عبد المولى، اسمعني عشان تاخد الروشته. صلي، ادعو الله في سجودك، صلي بالليل وادعو الله ان يدفع عنك كل سوء، سيعفو الله عنك ويدفع الله عنك. واقرا انت القران، واقرا انت المعوذات، ورب العزه يعفو عنك يا عبد المولى. الاخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
وفيكم ان شاء الله. بقول لحضرتك يا دكتور، لو انا دخلت صلاه الجنازه بس فاتتني تكبيره.
نعم.
وفي سؤال تاني بقى بس هو كبير شويه، عايز افهم حضرتك يعني يا ريت عشان السؤال كبير شويه.
يعني تتصل بيا؟
اه.
ممكن بكرة إن شاء الله؟
ماشي إن شاء الله.
بكرة بعد الساعة 11
بالليل. عاوز الرقم بس حضرتك.
الرقم تاخده في الكنترول إن شاء الله. الأخ سيف، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل يا أخي سيف.
وعليكم السلام.
مرحبا.
بس والله بدي أسأل يا شيخ عن العصافير، نربيها في البيت حلال ولا حرام؟
العصافير؟
آه.
انت منين في فلسطين يا سيف؟
انا من القدس.
من القدس. بارك الله في اهلها من المسلمين.
وبارك الله فيك يا شيخ. وكمان عندي كمان سؤال.
ايوه يا سيف.
هل شو اسمه هذا لعب الشده في البيت بين الاخوه من دون قمار ولا اشي حلال ولا حرام؟
بتلعبوا ايه؟
شده، ورق اللعب شده.
ورق الكوتشينه؟
الشد بيحكوا عنها ورق الكوتشين.
ماشي ماشي. الأخت سمية القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي
يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل على حاجة.
اتفضلي.
أنا كنت حاطة مبلغ من المال في البنك وقعد 10 شهور.
نعم.
وسحبته، جبت بيه شقة يعني، بس لسه بكمل في حقها.
نعم.
إيه حكم زكاة المال في المبلغ ده؟
مش قاعد 10 شهور فقط؟
طبعاً.
قاعد 10 شهور فقط ولا كان عندك قبل ما تحطيه في البنك؟
لا، قاعد 10 شهور. ما أنا حطيت عليه زكاة المال قبل كده، وبعدين بحسب كل سنة حط.
اه.
فعد 10 شهور سحبت المبلغ.
سحبتيه وحطيتيه في شقة. لا شيء عليك.
بس 10 شهور ميلادي مش هجري.
لا شيء عليك.
لا شيء خالص.
وال 10 شهور ميلادي ما يعملوش سنة هجرية.
طب أنا مثلا حسبت وطلعت مبلغ، ده يعتبر إيه؟
صدقة.
طيب شكرا.
بارك الله فيك. لابد يا أخوانا أن المبلغ يمضي عليه حول هجري كامل، سنة هجرية كاملة. إذا قبل السنة بيومين ثلاثة اشترينا بيه حاجة خلاص ما فيش زكاة. معانا اتصالات. أم حسام السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الدكتور.
الله. مرحبا، بارك الله فيكم.
كل سنة وانتم طيبين.
وحضرتك طيبة.
ربنا يخليكم يا رب، والله انت نورتوا بيوتنا ونورتوا قلوبنا بالايمان. ربنا يا رب يخليكم يا لنا يا رب.
ربنا يبارك فيك يا ام حسام.
ربنا يبارك لنا في محمد حسان يا رب.
امين يا رب.
ادعي لي يا شيخ ربنا يهديني كده على طاعه الله والرسول يا رب، وامشي على سنه الله والرسول يا رب.
ربنا يوفقنا واياك يا ام حسام.
ربنا يبارك في اولادي ويكملهم كده بعلهم يا رب، ويتم عليهم حفظ القران.
امين يا رب. امين. ربنا يوفقك يا ام حسام، بارك الله فيك. معنا ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك في عمرك ويخليك. والله انا عامل شيخ، انا عندي 61 سنه والحمد لله طلعت على المعاش انا والحاج، وطبعا بناخد معاشنا حضرتك عارف معاشات يعني مش عاليه للدرجه يعني.
نعم.
الحمد لله نحمد الله على كل حال.
الحمد لله.
فانا عملت صدقه جاريه، بنيت مغوره صدقه جاريه لله سبحانه.
نعم.
وتعالى عين حريم وعين رجال. فأنا مريضة، عندي فيروس في الكبد وعاملة عملية في العمود الفقري وعندي روماتويد، يعني أحمد ربنا وأشكر فضله على نعمه.
الحمد لله.
فالمعاش يعني يا دوبك بيكفي كمعيشة، وكعلاج ما بيكفيش، بس الحمد لله نحمد ربنا على كل حال. الحاج بيسأل يقول لي إن إحنا المفروض نطلع زكاة على المال بتاعنا معاش، هل واجب إن أنا أعمل أطلع من معاشي زكاة مال ولا اعمل ايه؟
لا، ما انتوا بتصرفوا المبلغ المعاش.
انا بصرفه في يعني اكل وعلاج.
عندكم مال مدخر؟
لا ما عنديش حاجه خالص.
خلاص ما فيش عليكم زكاه.
نعم؟
ما فيش عليكي زكاه.
مش علي حاجه.
لا انت ولا الحاج.
طيب يعني انا الحمد لله.
الصدقه هذا باب التطوع.
انا الحمد لله انا عملت صدقه جاريه.
هذا باب تطوع.
هي عملت بنيت مقبره عين بجاب عين حاج.
ربنا يتقبل منا ومنك يا ام احمد.
امين يا رب.
امين يا رب. الأخ أحمد سأل عن قضاء التكبيرات في الجنازة، إذا دخلت صلاة الجنازة وكنت مسبوقا يعني دخلت بعد الإمام مكبر تكبيرة أو اثنين ماذا أصنع؟ أقضي هذه التكبيرات. طب كيف أقضي؟ يعني أنا هقرأ الأول الفاتحة ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدعو للمتوفى ثم أدعو لعموم المسلمين، ده ترتيب التكبيرات. إذا دخلتني مع الإمام في التكبيرة التي يدعو فيها للميت، هل أقرأ أنا الفاتحة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنت تبتدئ صلاتك، والقول الثاني أنك توافق الإمام، وهذا القول الثاني له وجهته عندي. لو كنت عارف أن الإمام في التكبيرة الثانية أو في الثالثة أسعى في موافقته، خاصة وأن الغرض من الجنازة من صلاة الجنازة الدعاء للمتوفى، ففي الحالة دي قالوا تبدأ بالدعاء. فريق آخر من أهل العلم قال لا، ابدأ بالفاتحة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء للميت ثم بعموم الدعاء للموتى والأحياء، وهذا برضو كلام معتبر يتوافق مع ما يفعله الإنسان في قضاء ركعات الصلاة الباقية. في قضاء ركعات الصلاة الباقية. فقضاء التكبيرات عرفناه، لكن الخلاف ماذا أقول في هذه التكبيرات التي أقضيها؟ هل أقول ما فاتني كفاتحة، أو أبدأ بالفاتحة وأقول ما فاتني كدعاء ونحوه؟ المسألة أنا أراها فيها سعة، فيها خلاف بين أهل العلم وفيها سعة في هذا الباب. يا أحمد، سيف بيسأل عن تربية العصافير في البيت، ما لم يكن هناك إيذاء وحبس لهذه الطيور؟ بعض الناس قالوا لي إن هذه الطيور لا تعيش في الحرية، وأنا لا أدري، ما عندي معلومة. قالوا إن أطلقتها ربما تموت جوعا، لأنها لا تأكل إلا يعني أطعمة معينة، هي معظمها عصافير مستوردة وبتأكل طعام معين، فقالوا لو أطلقتها تموت. إن كان هذا صحيحا يبقى تربى في الأقفاص، يجوز تربية. أما إن كان تربيتها في القفص يسيء ويضر فيبقى الأولى إطلاقها. لكن أنا لا أجد دليلا يمنع من هذا فنقول هذا حرام، لا أجد دليلا على الحرمة. قد نقول هذا مكروه، هذا مكروه، لكن دليل الحرمة لا أجد. كذلك تربية الأسماك في حوض السمك نفس الكلام، لا أجد دليلا على المنع. لعب الورق في البيت من باب التسلية. هناك ألعاب محرمة زي النرد مثلا، النرد اللي هي الطاولة، هذه ألعاب ورد فيها النهي، وهناك ألعاب وردت فيها نصوص الكراهية عن السلف كالشطرنج مثلا، لم يرد فيه حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه، لكن وردت آثار عن السلف في كراهيته، كراهية التحريم. أوراق الكوتشينة وأوراق اللعب من هذا القبيل من باب الكراهية، لأنها تشغل عن ذكر الله، لكن طالما إذا خلت من المقامرة، إذا كانت من باب التسلية، إذا لم تشغل يبقى الأولى إدخلها في اللهو المباح، في اللهو المباح. يبقى احنا هنا بنتكلم فيما بين الإباحة والكراهية، لأن التحريم إذا كانت اللعبة نفسها محرمة أو إذا كانت اللعبة فيها مقامرة يبقى ده تحريم، لكن إذا كانت اللعبة ليست محرمة أصلا، ليس فيها نص بتحريمها، وإنما نصوص الكراهية عن السلف فيها، لا أستطيع أن أقول هذا حرام، أقول هذا مكروه كراهية التحريم أو مكروه كراهية التنزيه، خاصة إذا كان مما يلهي عن الخير. فإن كان لا يلهي يبقى الحكم يدور بين الإباحة وبين الكراهية، بين الإباحة وبين الكراهية. وأنا عن نفسي أميل إلى الكراهية في هذه الأشياء، أميل إلى الكراهية في هذه الأشياء التي لأنها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولأن الإنسان التقي يجب أن يجعل بينه وبين الحرام سترة من الحلال. يعني إيه؟ يعني يترك بعض الحلال لكي لا يقع في الحرام. ده التقي الورع، يترك بعض الحلال، يترك بعض الحلال إذا كان سيسوقه سيجره إلى الحرام، والله أعلم. أرجع لأسئلة الرسائل القصيرة، لأن أنا أجبت عن كل الأسئلة تقريبا التي جاءتني عبر الاتصالات. في أسئلة الرسائل القصيرة أنا أجبت عن السؤال الأول، هل يجوز أن المعوق يتقدم ويخطب الأخت وتقبله؟ يجوز إن كان مناسبا للأخت تقبله، لا شيء في هذا. سؤال بيقول هل دفتر التوفير حلال أم حرام؟ وهل يجوز أن نأخذ الفائدة؟ الفائدة الثابتة على الدين أو على القرض أو على المال هذه حرام قطعا، محرمة قطعا. الفائدة الحلال، الربح الحلال، إن فلوسي تشتغل وأخد نسبة ربح، نسبة ربح في عمل حقيقي. لكن ما يحدث في دفاتر التوفير في البريد أو في البنوك عادة من الربا المحرم. اتصال الأخ يحيى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، لو سمحت.
تفضل يا يحيى.
كنت واخد مبلغ من واحدة قريبتي يعني قبل وسافرت بيه.
نعم.
فبعد كده كانت عمتي وتوفت وانا في الخارج.
عفت عنك؟
اتوفت
وانت في الخارج.
وليها ثلاث بنات بس، منهم بنت واحدة مرت اخويا، هي اللي كانت عارفة بالمبلغ اللي انا اخدته منها. فدلوقتي هي لها ثلاث بنات، المبلغ ده دلوقتي يعني اديه لمرت اخويا ديت اللي هي بنتها، ولا اوزعه على الثلاث بنات؟
ملهاش ورثة غير الثلاث بنات؟
ما لهاش غيرهم، ثلاث بنات بس.
ليه؟ هو الثلاث بنات ياخدوا الثلثين.
اه.
الباقي هيروح فين بقى؟ لحد من اخواتها، اخوها، ابن اخوها.
هي ليها ما لهاش غير، هي تعتبر عمد يعني، وابويا وابويا عايش
يعني. يعني ابوك اخوها.
اه اخوها.
ابوك يبقى وارث.
اه وارث. اه.
بيبقى ثلاث بنات ياخدوا الثلثين.
الثلثين.
وابوك ياخد الثلث.
شكرا يا شيخ.
العفو يا يحيى. الأخت سهير، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا سهير.
أنا زوجي متوفي.
نعم.
زوجي متوفي ومعيش أطفال، وبعدين سايب لي مبلغ من المال في البورصة، وبعدين نعم. أنا معاي 47 جنيه.
أيوة يا سهير.
دلوقتي الفوائد بتاعة البنك دي يعني حرام، لأن أنا عايز أطلع بالمبلغ أحل.
حرام يا سهير.
حرام المبلغ.
فوائد البنك حرام.
40 جنيه مش هيكفوني.
ما هو انت يا اما يخش مشروع كويس، يا اما يروحوا بنك وديهم البنك الاسلامي. وديهم البنك الاسلامي يا سهير، هتحطيهم ان شاء الله في البنك الاسلامي وتاخدي ان شاء الله الارباح. ام زياد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ، ارجو ان يتسع صدرك، يعني انا مش هطول على حضرتك.
اتفضلي يا ام زياد.
السؤال بيقرقني، يعني انا والدتي توفت وانا كان عندي 18 سنه. دلوقتي انا خلاص كبرت وعندي ولد وبنت، وبس انا في الفتره اللي قعدتها مع امي ما حسيتش ان انا اديتها يعني اديتها حقها، بل بالعكس كنت انسانه مستفزه، وكنت برد عليها بمعنى اصح يعني فتره كنت صغيره ما كنتش افهم يعني ام، ما كنتش افهم يعني اديها حقها ازاي. فيعني مش عايزه اقول لحضرتك الموضوع ده بيقرقني قد ايه، يعني هي دلوقتي بقى لها 16 سنه متوفيه، وانا مش عارفه اعمل ايه يعني.
بعد الوفاه ماذا صنعتي؟
نعم.
بعد وفاتها عملتي ايه؟
اكثرت من الدعاء.
اكثرت لها من الدعاء؟ هذا من البر.
اعمل ايه تاني؟
ده بر الصدقه.
طب دوت عند ربنا يعني انا هيتعمل فيا ايه يعني؟ او انا
لا ربنا يعفو عنا وعنك.
انا مش كنتش بعمل حاجه كبيره، انا كنت بس ارد عليها.
معلش يعني هذا كان من الجهل والجهاله، وثم تعلمتي وتبتي الى الله يتوب الله عليك. فانت يعني اكثري لها من الدعاء، تصدقي على روحها. هذا من البر الذي يصلها بعد الموت. بارك الله فيك يا ام زياد. الاخ رمضان،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا؟
بارك الله فيكم.
نسالكم الدعاء يا عم الشيخ.
بارك الله فيكم يا رمضان، ونفع الله بكم.
ربنا يصحنا وحالك يا رب.
امين يا رب.
والله عايز عندي لحضرتك سؤال يعني.
عندك ايش؟
سؤال ان شاء الله.
اتفضل.
بالنسبه لصيام رمضان والحامل.
نعم.
يعني ربنا بيقول على الذين يتقونه فديه طعام مسكين.
نعم.
هل الحامل على الاطلاق تفطر ولا تفطر للاضطرار؟ وان اضطرت للافطار كيف تقضي؟
لا، هي الحامل على طول ما تفطرش. الحامل تفطر إن كان الصوم يشق عليها.
نعم.
فإن كان الصوم لا يشق عليها ولكنها تخاف على جنينها، الأطباء قالوا لها الولد ضعيف محتاج تغذية، فيجوز لها هنا أن تفطر. يبقى بتفطر الحامل إذا خافت على صحتها أو خافت على صحة جنينها، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها حينما يتهيأ لها القضاء.
تقضيها صياما أم فدية؟
تقضيها صياما يا رمضان، تقضيها صياما طالما سيتيسر لها القضاء. لكن لو تتابع عليها الحمل والرضاع وصارت عليها أشهر كثيرة، في الحالة ديت يجوز أن تفدي، أن تطعم عن كل يوم مسكينة. واضح يا رمضان؟ أبو محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل حضرتك عن صحة أو مدى صحة حديث ناكح اليد ملعون، وما معناه بالضبط؟
الحديث لا يصح. الحديث لا يصح.
لا يصح.
لكن هذه العادة السرية من الأشياء التي تخالف الحياء وتضر بالصحة. والإنسان الأولى به أن يتجنبها وأن يسعى في تجنبها بأنه يشغل نفسه بالأشياء النافعة. الإنسان لما بينطوي على نفسه أو بيعطي نفسه فترات خلوة واسعة وهو ضعيف أمام شهوته بيقع في هذا الشيء. أنا عشان أتغلب على نفسي يبقى إيه؟ أشغل نفسي بالعمل النافع، بالعمل سواء كان عمل دنيوي أو عمل أخروي. أشغل نفسي بعمل نافع برياضة معينة، فإن شاء الله أستطيع أن أتركها. لكن الحديث لا يصح. نحن نعلم أن الحديث لا صح، ونحن نستدل بمفهوم الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجعل الله تبارك وتعالى الذي يصرف شهوته في غير الطريق المباح الزوجة وملك اليمين فإنه يصرفها في طريق فيه اعتداء وتعدي، والله أعلم. الأخت أم شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
بارك الله في العاملين على قناة الرحمة.
آمين يا رب. بارك الله فيك أم شيماء.
يا رب ويزيد منهم.
الله يبارك فيك.
لي سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
إن شاء رب العالمين بإذن الله إن شاء الله لي إن شاء الله طلع عمرة رمضان بإذن الله.
ربنا يتقبل منا ومنك.
اللهم آمين. هل يجوز إن أنا أعمل أكثر من عمرة؟
ليس من السنة يا أم شيماء.
يعني هي عمرة واحدة.
هي عمرة واحدة وتعملي بقى إيه عندك قربات كتير. من أفضل القربات وأنت هناك المكث في المسجد، الاعتكاف.
أيوة.
صلاة النوافل.
أيوة.
دي قربات لعلها تكون أفضل من عمرة.
طب إن
فلا ترهقي نفسك بالذهاب إلى التنعيم والعودة دائما، وهذا لعله يكون فيه إرهاق عليك، وفي نفس الوقت ليس من سنة الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم
فإنه كان يعمل عمرة واحدة في السفر الواحد.
طب لي أمي مريضة متقاعدة.
نعم.
هي حجت قبل كده الحمد لله بس من زمان يعني.
نعم.
هل يجوز لي أن أنا أعمل لها عمرة؟
يعني أنا زي ما قلت لك ليس من السنة. وطالما هي حجت يبقى هي حجت واعتمرت. لكن ممكن تعملها صدقة، تعملها شيء من هذا القبيل.
هي موجودة إن شاء الله.
ما أنا عارف يعني. من باب
اللي ينفع أعمل لها عمرة معايا يعني.
يعني أنا مش عايز أقول مش هينفع، مش عايز أقول مش هينفع، لكن أنا بس بحب أنني ألتزم السنة. أرجع تاني لأسئلة الرسائل القصيرة. سائلة تقول تزوجت من أرمل عنده أولاد بنية كفالة الأيتام، وكنت أحسن إليهم ويسيئون إلي، وزوجي لا يسأل عني ولا ينفق علي، أريد أن أسافر للعمرة، هل يجوز أن أسافر؟ إن كانت تقصد أسافر بغير محرم أنا قلت مذهبنا أنها لا تسافر إلا مع محرم. إن كانت تقصد تسافر بغير إذنه برضو ما ينفعش تسافر بغير إذنه. كونها تزوجته بنية الكفالة، كفالة الأيتام، فلها ما نوت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن شاء الله تثاب بحسب نيته. إذا كان الأولاد بيزهقوها ولا يحسنون إليها تصبر وتحتسب لأنها نوت ابتداء أجر الكفالة فيعطيها الله سبحانه وتعالى هذا الأجر. سائل يقول ما حكم الوضوء للنائم المتمكن في السفر؟ هذه مسألة هل النوم ينقض الوضوء، مسألة خلافية، وصاحب سبل السلام حكى فيها سبعة مذاهب، منها أن النوم ينقض مطلقا، واعتبر حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين دليلا على هذا لما قال ثلاثة أيام بلاليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم إلا من جنابة، إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، بيسموها دلالة الاقتران. فهنا من استدل بهذا الحديث قال النوم ينقض الوضوء مطلقا. فريق من أهل العلم قال النوم لا ينقض الوضوء مطلقا لأن النوم ليس بناقض، واستدل على ذلك بأن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فينامون، يتأخر عليهم فينامون، فإذا خرج عليهم صلى وصلوا ولم يتوضأوا. بعض أهل العلم قال إذا كان النوم في جلسة أو في جلسة المتمكن لا ينقض، وهذا قول مشهور عند الشافعية لأن الصحابة أيضا كانوا ينتظرون النبي جلوسا. صحيح جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يضعون جنوبهم، لكن في أكثر الروايات أنهم كانوا ينتظرونه، المصلي اللي قاعد ينتظر الصلاة جالس. فالشافعي كان يرى أن الجالس جلسة المتمكن لا ينتقد وضوء. بعض أهل العلم قال إن كان النوم خفيفا مجرد غفلة، واحد قاعد بيصلي الجمعة بيسمع الخطبة غفى مجرد غفوة بين فاء، هذا لا ينتقد نومه. القضية فيها خلاف كبير. الراجح بالنسبة للسائل أنه كان نائم ومتمكن من جلسته، إذا كان لم ينم نوما طويلا مستغرقا فلا وضوء عليه. أما إن كان نومه نوما طويلا مستغرقا، يعني خد له تعسيلة ساعة اتنين كده ونايم وهو في السفر، يبقى لا، هنا ينتقد وضوءه. والنوم ليس ناقضا للوضوء، وإنما هو مظنة نقض الوضوء. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. وكاء يعني رباط، زي ما نربط فم القربة، فالعين رباط اليقظة، رباط للإنسان لا يخرج منه شيء إلا وهو يعلم، فإذا نام خلاص سيخرج وهو لا يعلم. أدي معنى الحديث يا أخوان. حكم استعمال الكريم المزيل للشعر في العانة والإبطين ونحو هذا يجوز. طب إذا كان بيزيل الشعر نهائيا، أنا لا أعلم نوع من أنواع الكريم يزيل الشعر نهائيا، لكن قد يؤخر أو يقلل من الشعر، لا بأس، أرى أنه لا بأس، لأن الهدف هو إزالة هذا الشعر. وندف العانة، الندف باليد يقلل من ظهور الشعر، بعكس الحلق بالموس يكثر من ظهور الشعر، وهذا جائز وهذا جائز. والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لنا في الاستحداد وهو استخدام الموس في حلق العانة. هل يجوز للحامل أن تفطر في رمضان إذا كانت تعاني من الهبوط؟ نعم، يجوز للحامل ويجوز للمرضع. أنا بقول يجوز، ما بقولش يجب. يجوز للحامل إن خافت على نفسها، أو خافت على جنينها، أو خافت عليهما معا، أن تفطر وتقضي بعد أن يزول العذر. فإذا استمر العذر أو تداخلت الأعذار، حمل فإرضاع فحمل فإرضاع، يبقى هنا تطعم عن كل يوم مسكينا إذا شق عليها القضاء. كيف نحسب الزكاة على الأموال في البورصة؟ نعامل هذه الأموال معاملة عروض التجارة، وعروض التجارة يا أخوانا بتبقى قسمين: قسم أموال ثابتة وقسم أموال دائرة. الأموال الثابتة لا زكاة عليها، الأموال الدائرة فيها الزكاة. الأموال الثابتة زي إيه؟ زي أرض المصنع، محل تجهيزات، دي لا زكاة عليها. طب ده مالي في البورصة، بيتحرك من هنا، من الشركة دي للشركة دي، ببيع واشتري، يبقى كله دائر، كله دائر. يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا أخرج الزكاة عن مالي كله باعتبار عروض تجارة، أخرج بعد سنة هجرية 2.5 عن كل 100 أو 25 عن كل 1000. تقول: عندي أطفال أيتام بالبيت، حركتهم زائدة، هل يجوز ضربهم؟ نعم، يجوز لكافل اليتيم أن يضرب اليتيم ليؤدبه. مش معنى أنه يتيم نسيبه يعمل اللي هو عايزه. السيدة عائشة سئلت عن ضرب اليتيم، قالت: اضربه مما تضرب منه ولدك. يعني زي ما بتضرب ابنك لتربيه لتعلمه وأنت مشفق عليه وأنت محب له، فكذلك اليتيم الذي تكفله. والكفالة قد تكون كفالة بغير النقوء، يعني قد تكون الكفالة بالإنفاق، وقد تكون الكفالة بالتربية والتعليم. عشان كده أنا بقول إيه، لو في طفل يتيم عندك في الحضانة أو عندك في المدرسة وبترعيه تحسيني إليه، هذا نوع من أنواع الكفالة، ليس كفالة كاملة لكنه قدر من الكفالة. أمه في البيت تكفله، نعم تكفله، لأن الأم هنا التي تربي أيتام هي كافلة لهؤلاء الأيتام. لا يعني هذا أن احنا لا نضربهم لنربيهم لنعلمهم لنزجرهم عن القبائح، لكن نضربهم بغير غلظة، نضربهم كما نضرب أبناءنا الذين نحبهم ونشفق عليهم. هل يجوز تنزيل الجنين بعد شهر واحد؟ أنا أجبت عن هذا السؤال وقلت: ولا بعد يوم واحد، لا يجوز إنزال الجنين بغير عذر، بغير ضرورة، بغير ضرر محقق بالأم، والله أعلم. يقول: خطبت بنت عمي، هل جواز الأقارب، زواج الأقارب وفرق السن 19 سنة فرق سن، يسبب مشكلة لي ولها؟ يعني إن كان يسبب أو لا يسبب، هذه مسألة تعرف بالخبرات، لا لكن زواج الأقارب جائز شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنته من علي بن أبي طالب بن عمه. ما قلناش زواج الأقارب، وده خير نسل وأعظم نسل رضوان الله عليه. فارق السن، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وكان بينهما فارق سن. عمر تزوج أم كلثوم بنت علي وكان بينهما فارق سن. المسألة هنا من الناحية الشرعية يجوز، لكن من ناحية بقى المعنوية، هل هذا يليق؟ هل هذا هو الأليق؟ هل هذا هو الأوفق؟ كل إنسان يبحث عن الأليق به والأوفق له. أنا أرى أن لما يكون 16 سنة أو 20 سنة فارق سن في الزواج أرى غير معقول، غير مقبول في زماننا هذا. لكن هل هو حرام؟ لا، مش حرام، ليس حراما، لكن ليس لائقا. كل إنسان ينظر بقى في اللائق وعدم اللائق حسب قدراته، حسب حالته. هل يجوز نقل الجثمان بعد الدفن من قبر إلى قبر آخر إن كان هناك ضرورة أو حاجة تقتضي النقل، كأن يكون مثلا الأرض التي دفن فيها أرض مغصوبة، أو دفن في قبر لا يحل له أن يدفن فيه، لا يحل لأهله أن يدفنوها فيه، يدفنوا فيه، أو كان هناك شك مثلا في قتل، جريمة قتل أو نحو هذا، شرح الجثة، أو مثلا أي سبب ضروري يجوز لنا إخراج الجثة. لكن إذا لم يكن هناك سبب، أنا أصلا بنيت قبر جديد وعايز أنقل أبويا، لا يجوز أن ننتهك حرمة الموتى بغير ضرورة. كيف أتوب من العادة السرية؟ اعزم على أن تتوب إلى الله عز وجل أولا، ثم اشغل نفسك بما ينفع في الدين والدنيا، الصحبة الطيبة، الصلاة في الجماعة، الرياضة إن كنت شابا صغير، الرياضة، التقوي، طلب العلم، أشياء كثيرة تستطيع أن أنت، الزواج، ابحث عن الزوجة الصالحة. هل يجوز كتابة اسم الميت على القبر وتحديد القبر بالجص، يعني المونة هذه أشياء مكروهة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع القبر وتجصيص القبر، وهذه من البدع التي أحدثها الناس بعد ذلك. هل يصح إطلاق لفظ الشريف على غير الحرمين؟ أقول الحرمان الشريفان أو الحرمين الشريفين. هل يجوز إطلاق لفظ شريف على غير الحرمين؟ نعم يجوز. القدس الشريف، مسجد شريف، فالمسجد فيه شرف. نعم هناك أشرف من مسجد أشرف ومسجد أدنى أو أقل، لكن كله شريف. النسب الشريف، تطلق كلمة الشريف على النسب الشريف، وأشرف النسب نسب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إطلاق اسم شريف من الشرف، من الفضل والشرف، يجوز إطلاقه لا شيء فيه، لكن بغير إيه؟ بغير كبر، يعني ما بقاش عملية تكبر على خلق الله وعلى عباد الله. أبويا متوفي من زمان، شفته في المنام أكثر من مرة وهو بيموت، ومرة شفته متوفي وصلوا عليه وأنا مش قادر أحصله، مرة شفته مكشوف العورة. أكثر من الدعاء له، أكثر من الدعاء له والصدقة على روحه، إن شاء الله يغفر الله لنا ولك. ولا تلتفت كثيرا إلى هذا الذي تراه، حكم التقطير بعد البول والعلاج منه، إن كنت مريضا بسلس البول فتوضأ لكل صلاة ولا يضرك ما نزل منك، أما إن لم تكن مريضا يأتيك هذا مرة أو أحيانا فهنا لابد أن تغسل ثيابك من البول وأن تعيد الوضوء والصلاة. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.